مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم النهاردة عن موانع الزواج. موانع الزواج يعني الأسباب التي تمنع الزيجة أن تتم، وإذا تمت يحكم فيها ببطلان الزواج. في فرق كبير بين الطلاق وبطلان الزواج. الطلاق يعني زواج كامل بكل اعتباراته ثم انفصل الزوجان، أما بطلان الزواج كأن الزواج لم يتم إطلاقا، كأن مفيش زواج خالص. إيه أسباب موانع الزواج؟ أول سبب الارتباط بزيجة سابقة لم يفصم وراها بعد. يعني في زيجة قبل كده ما تزال قائمة، فأي زيجة تيجي بعدها تعتبر باطلة. ويدخل فدي موضوع المطلق واللي أخذ حكم مدني بالطلاق لأسباب لا يوافق عليها الكتاب المقدس ولا قوانين الكنيسة، فيعتبر كأن الطلاق باطل في حكم الكنيسة، ولا تسمح له الكنيسة بزواج ثاني. وإن تزوج يبقى يحكم ببطلان زواج. طبعا الكنيسة مش هتديله تصريح بزواج مرة ثانية إذا كانت أسباب طلاقه لا يوافق عليها الكتاب المقدس، فتعتبر إن زواجه قائم كما هو. فلو اتجوز واحد تاني يبقى كأنه بيتجوز اتنين، الأولى على ذمته والتانية واخدها غلط. أو من ضمن أسباب بطلان الزواج أن يكون أحد الزوجين لا يصلح جنسيا للزواج. يعني إذا كان رجل مثلا خنثى أو مخصي أو عنين، عنين يعني عاجز جنسيا ما يقدرش يباشر العملية الجنسية، فيبقى دي كلها موانع من زواجه. وبعدين يقولوا افرض تم الزواج وما كانش الأمور دي معروفة واكتشفت بعد الزواج، فالزوجة ممكن تطلب بطلان الزواج إذا كان الرجل بهذا الشكل. في زوجات بيسكتوا ويحتملوا لكن بتبقى صعبة عليهم، لكن ممكن أن يحكم ببطلان الزواج إذا كان الرجل عاجزا جنسيا. وإذا كانت المرأة من الناحية الجنسية غير صالحة للزواج يبقى يحكم عليها بنفس الوضع. أيضا من أسباب موانع الزواج إذا تم بالإرغام، لأن المفروض الزيجة تكون بالرضا وبالقبول، فإذا تمت بالإرغام ممكن أن يحكم ببطلان الزواج، سواء كان الإرغام ماديا أو معنويا. ماديا يعني أبوها مثلا يهددها بالقتل لو ما اتجوزتش، لا أنت تفضعينا، يقولوا عليك إيه ماشي مع واحد تاني، لازم تتجوزي أنت تتجوزي. ده الإرغام المادي. والإرغام المعنوي يقولوا لها الحقيقة، أبوك جاله ضغط، جاله مش عارف إيه، هيقع هيموت، أنت هتبقى السبب في موته، في قتله، في غيره. ده إرغام معنوي، بينما مفيش قبول. مفروض إن الزواج يكون بالقبول وبالرضا، فإذا تم بغير ذلك ممكن الحكم ببطلانه. أيضا يحكم ببطلان الزواج إذا تم بالغش في سبب جوهري. يعني إيه سبب جوهري؟ يعني مثلا واحد اتجوز واحد على إنها بكر، فوجدها ثيبا، ثيب يعني مش بكر في اللغة العربية، عشان كده الشاعر بيتكلم عن أمانيه وأماله، بيقول أمان عذارى لم يجلن بخاطر وبعض أمان القوم. شمطة وثيب. إذا وجد كده غش في الناحية دي ممكن حكمه بالبطلان، على شرط إن لو اكتشف الرجل إن امرأته ليست بكرا لا يكمل معاشرته لها ولا يستمر في المعاشرة، لأن هذه المعاشرة معناها إنه قبل هذا الوضع ورضي به، يبقى مش من حقه أن يطالب بالبطلان. لكن ما نقولش في الغش، يعني واحدة واخدة واحد على أنه بكالوريوس تجارة طلع دبلوم تجارة تقول ده غش، لا دي حاجات هايفة. لا غش يعني غش جوهري. أو مثلا واحد جه ساعة الخطوبة وقال لها ان عنده اطيان وفدادين وفلوس في البنك وطلع ما عندوش حاجه، اهو ده غش. لكن مش غش في مساله جوهريه. يحكم ببطلان الزواج ايضا اذا كان احد الزوجين مصاب بمرض خطير معدي، مرض خطير معدي زي مرض الجذام مثلا، أو زي مرض الإيدز، أو أي مرض من الأمراض الجنسية، زي السيلان مثلا، فيحكم بالبطلان. على فكرة الأسباب التي تؤدي إلى البطلان ينبغي أن تكون قبل الزواج وليس بعده. يعني قبل الزواج بس أن يكون عاجز جنسيا، لكن ممكن رجل بعد ما يتجوز بعشر سنين 15 سنة يطلع يبقى عاجز. وياما بتسمعوا دلوقتي بيشتروا أدوية معينة عشان يقووا الطاقة الجنسية اللي عندهم، لكن مادام عاشوا مع بعض السنوات إلى آخره ما يحصلش اتهام بالعجز الجنسي، وخصوصا إذا كانوا خلفوا عيال. إنما لو كان قبل الزواج كذلك، مثلا المرض لو كان قبل الزواج، المرض الخطير اللي من نوع ده يبقى سبب للبطلان، لكن مش بعد الزواج. بعد الزواج الزوج جاله مرض مفروض امرأته تهتم بيه وبرعايته. يحكم ببطلان الزواج أيضا إذا كان أحد الزوجين مجنونا، وله في حد عاقل بيه. مقصود أنه مجنون قبل الزواج، لأن جايز أحد الطرفين يجنن الآخر بعد ما يجوز، فما يقولش ده مجنون يبقى يبطل الزواج، كان عاقل في الأول. يحكم أيضا ببطلان الزواج إذا كان أحد طرفي الزواج من دين آخر. حتى دلوقتي عقد الزواج يكتبوا فيه إن الاثنين متفقين في الدين والملة والمذهب، يعني في المذهب. إحنا ما بنسمحش بالزواج لاثنين مختلفين في المذهب، لأن على رأي المثل من شروط المرافقة الموافقة. اثنين هيمشوا مع بعض في طريق الحياة لازم يكونوا متفقين. افرض واحدة أرثوذكسية اتجوزت واحد بروتستانتي مثلا، لا يؤمن بالصيامات بتاعتها، يبقى هيجي ساعة الصوم ولا حضر لنا أكل إفطاري منها مش من ساعتها، أو هتعمل أكلين، أكل ليها والأكل ليه برضو مش ماشي، أو هو يروح كنيسته وهي تروح كنيستها برضو وضع مش مظبوط، أو هي تعترف هو ما بيعترفش، يعني زي ما بنقول الشروط من شروط الموافقة الموافقة. أيضا يحكم ببطلان الزواج إذا كانت هناك قرابة مانعة أو نسب يمنع. قرابة أو نسب، أول قائمة لموانع الزواج بسبب القرابة موجودة في سفر اللاويين إصحاح 18. سفر اللاويين إصحاح 18 وفي إصحاح 20 برضو بعض الأسباب. في نسب مانع هكلمكم عليه بعدين النهارده. يعني احيانا يكون من سبب البطلان عامل السن، اذا كانت المراه مثلا من سن لم يصل الا النضوج بعد. حاليا في قانون من قوانين الدولة عندنا في مصر ممنوع ان واحدة تتجوز قبل سن 18، وإلا يرفضوا انهم يسجلوا هذه الزيجة. يعني في بعض أبروشيات حاليا ما بتوافقش إذا كان الفارق كبير بين المرأة والرجل في السن، لكن ده مش قانون كنسي، حاجة من باب الحرص يعني. لكن في نساء ما بيهمهمش، راجل كبير كبير زي بعض، لكن المهم هو راجل. يعني تعيش امرأة في ظل رجل أحسن ما تبقى من غير رجل يعني. وعموما الرجل بيحل محل الأب بالنسبة للمرأة، لدرجة إن في كثير من بلاد الغرب المرأة تتسمى باسم زوجها، يعني ما لا تضع اسم والدها إنما اسم زوجها محل الأب يعني. فطبيعي يكون أكبر منها في السن، لكن ما يكونش فارق كبير يعني. نيجي نخش في الموانع من جهة القرابة. بنعتمد أولا على ما ورد في إنجيل متى إصحاح 19 وإنجيل مرقس 19، لما قال السيد المسيح عن اللي بيتجوزوا: لا يكونان بعد اثنين بل واحدا، يعني أصبحوا مش هما اثنين بل واحد. من هذه العبارة القرابة التي لأحد الزوجين تعتبر قرابة بالنسبة للآخر، يعني أبوها كأنه أبوه وأبوه كأنه أبوه، عشان كده في اللغة الإنجليزية يقولوا father in law، يعني الأب حسب الشريعة، وأمها كأن تعتبر أمه وأمه تعتبر أمها، يسموها برضو mother in law، وهكذا الأخ وبقية الأقارب أقارب الزوج كأنهم أقارب للزوجة، وأقارب الزوجة كأنهم أقارب له. فلا يمكن للزوج بعد وفاة زوجته أن يتزوج أختها، لأن أختها تعتبر أخته، والزوجة بعد وفاة زوجها لا يمكن تتجوز أخوه لأن أخوه يعتبر أخوه، وهكذا. ما يقدرش يتجوز أم زوجته بعد وفاتها لأنها تعتبر أمه، وإحنا عندنا هنا يسموها حماته، لكن تعتبر أمه، تعتبر أمه. واحد يقول لي ما هو طبيعي، ما فيش حد زي يتجوز حماته جايز، يعني أصحاب العقول فراحة. وبعدين نيجي نخش في موضوع آخر: لا يستطيع الرجل أن يتزوج بعد وفاة زوجته، يعني لا يستطيع أن يتزوج ابنة زوجته من رجل آخر. يعني افرض رجل وامرأة كانوا متجوزين ومخلفين من زمان وترملوا، المرأة ترملت زوجها مات والراجل ترمل زوجته مات، والمرأة اللي ترملت كان عندها عيال من الزوج الأول، والراجل اللي ترمل كان عنده عيال من الزوج السابق، ومات واحد منهم. ما يقدرش الرجل ياخد ابنة زوجته من رجل آخر، لأن لما اتجوز وأصبح هو وزوجته واحد أصبحت ابنتها ابنته، مفيش حد هيتجوز ابنته. وهكذا المرأة لا تستطيع أن بعد وفاة زوجها أن تأخذ ابن زوجها من امرأة أخرى، لأن أول ما اتجوزوا أصبح ابن زوجها كأنه ابنها، أو يعتبر حسب الشريعة ابنها. ومن هنا لو رجل أرمل وامرأة أرملة اتجوزوا وكان لهم عيال، لا يستطيع الأولاد أن يتجوزوا من بعضهم البعض، مش الكبار يتجوزوا والعيال يتجوزوا هم الآخرين، لا، لأن الأولاد أصبحوا أخوة. أولاد الرجل من امرأة سابقة بعد ما اتجوز المرأة دي أصبحوا أبنائها، وأبنائها أصبحوا أبنائه، فأصبح الكل أخوة. فلا يسمح بمثل هذه الزيجة، تعتبر بطلان. وبالمثل العم والخال وحاجات زي دي، يعني مثلا ما فيش واحد يتجوز امرأة عمه، لأن امرأة عمه تعتبر عمته، ولا يتجوز امرأة خاله، لأن امرأة خاله تعتبر خالته، أصبحوا الاثنين واحد في مستوى واحد. وكذلك بالنسبة للمرأة، وعموما كحاجة مختصرة، يعني كل زيجة تسبب تشويش في الأنساب هي زيجة محرمة. إن شاء الله هبقى أكلمكم في محاضرة قائمة بذاتها عن عدم الزواج بأخت الزوجة، وعدم زواج المرأة بأخو الزوج. والمسألة دي كانت موضوع خلاف شديد جدا بيني وبين نيافة الأنبا غريغوريوس المتنيح، ودرستها في حياته يعني، وكتبت عنها في حياته برضه. هقول لكم الكلام ده وإثباتاته من الكتاب المقدس ومن أقوال القديسين. حاليا إذا كان واحد عنده أي سؤال فيما قلناه يتفضل يسأل.